بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. يسرنا أن نعرض ما وردنا من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والرسالة الأولى وردتنا من مهيوب حسان سيف علي من تعز بالجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالته: أنا شاب أؤدي الصلاة المفروضة وأحافظ عليها والحمد لله، لكني تزوجت امرأة وخلفت منها 3 أولاد، وما خلفت من ولد عاش 2 سنين ومات. فسمعت أناسا يدعون أو يدعون أنهم صوفة، أي منجمين أو صوفة، فألح علي أهل القرية أن أذهب إليهم وأشتري منهم الذرية، هذا حسب ادعائهم، وأنا رفضت ذلك وأقول أن الله هو الذي يحيي ويميت، يهب لمن يشاء الذرية، أفتوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذهاب إلى المنجمين والعرافين والكهنة أمر منكر في الشريعة الإسلامية، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالإتيان إلى الكهنة والعرافين والمنجمين أمر منكر لا يجوز في الشريعة، وقد أصبت في امتناعك من الذهاب إلى هؤلاء المنجمين وليس عندهم علم بهذا، فإن أمر الذرية هي الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهب لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. وقد تكون هناك أمراض داخلية في رحم المرأة يمكن عرضها على الأطباء المختصين والطبيبات المختصات، فربما ظهر لهم أسباب ما يصيب الأولاد بعد الولادة، قد يكون هناك أسباب في الرحم وأمراض داخلية تخرج معهم وتبقى معهم حتى يموتوا، وقد يكون ذلك لأمر آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا مانع من أن تجرب امرأة أخرى أو أكثر، تزوج امرأة ثانية ثالثة، تلتمس الذرية، ولعل الله جل وعلا يهبك ذرية طيبة تعيش، ولا حاجة إلى الاقتصار على واحدة، فالله قد وسع الحمد لله ويسر، وأباح للرجل الزواج للحاجة، وأباح له جماعة 2 و3 و4، فأنت يا أخي يمكنك أن تسبب وأن تزوج امرأة أخرى لعل الله يهبك منها ذرية تعيش، والحمد لله. وعليك أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. وقد قال الله سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ثم يا أخي، الذرية في الحقيقة هم الذين يقدمون أفراطا، هؤلاء هم الذرية، ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تعد الرقوب فيكم؟ قالوا: من لا يولد له؟ قال: لكن الرقوب هو الذي لم يقدم ولده شيئا. وصح عنه عليه الصلاة أنه قال: من مات له 3 أفراط لم يبلغ الحنث كنا له حجابا من النار. فأنت بحمد الله على خير إن شاء الله مع الصبر والاحتساب، ولكن هذا لا يمنع الأسباب، عليك أن تأخذ بالأسباب، وأن تعرض المرأة على الطبيبات الطيبات والأطباء المختصين إذا لم توجد امرأة جيدة مختصة في هذا الشيء، لعل الله جل وعلا يجسد دواء نافعا يحصل به الشفاء من هذا المرض. وفي إمكانك أيضا أن تزوج امرأة ثانية وثالثة حتى يتيسر لك الذرية المطلوبة التي تعيش إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خير. له سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه: بنينا مسجدا في القرية، لكن عندما يجلس فيه الناس لانتظار الصلاة يتحدثون بحديث غير ذكر الله ولا كلام الرسول، وإذا نهيناهم لا ينتهون، نرجو من فضيلتكم أن تفتونا كيف نعمل معهم.
مثل هؤلاء ينصحون كما فعلتم، ينصحون بأن يشتغلوا بذكر الله، بقراءة القرآن، بالتسبيح والتهليل، بالاستغفار أو بالصمت. فالمساجد ليست محلا لحديث الدنيا، وإنما هي محل ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والعبادة ومذاكرة في العلم. فهؤلاء ينصحون ويوجهون إلى الخير، ويبين لهم أن هذا أمر مكروه، لا ينبغي لهم أن يكون حديثهم في أمور الدنيا، بل ينبغي أن يشتغلوا بشيء ينفعهم في الآخرة من ذكر الله وقراءة القرآن والتحدث بما ينفعهم في الآخرة. هكذا ينبغي المؤمن. أما الشيء القليل من حديث الدنيا لا بأس، لو تحدثوا قليلا أو تحدث الإنسان مع أخيه قليلا في أمر عارض من الدنيا لا حرج في ذلك، لكن كونها تتخذ مجالس لحديث الدنيا هذا أمر مكروه لا ينبغي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردتنا من السائل مساعد بن مرزوق السناني من ينبع، وكنا قد عرضنا له سؤالا من رسالته هذه في حلقة من الحلقات الماضية، وها نحن نعرض بقية الأسئلة على سماحتكم. يقول: امرأة تبلغ من العمر 30 سنة ولم تصم خلال هذه المدة، وهي لم تنكر وجوب الصيام إلا أنها مكلفة بأعمال شاقة وهي رعي الإبل والأغنام في البادية، فما الحكم في حالها؟ هل تقضي الصوم أم لا؟
الواجب عليها أنها تقضي الصوم مع التوبة إلى الله والاستغفار والاستكفاء من عمل الصالح من صلاة وصدقات وذكر الله عز وجل، هذا الواجب عليها، تقضي ما مضى من الصيام مع التوبة الصادقة والندم على ما مضى منها وكيف في الاستغفار وذكر الله عز وجل والصدقة إن كان عندها مال وسائل مال الصالحات، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. قال في حق المشرك والزاني والقاتل إذا تاب قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة وأن تقضي الصيام، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، زيادة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الماضية التي تركتها في السنوات الماضية كثيرة قبل رمضان الأخير.
نعم،
تطعم عن كل يوم مسكين ولو كانت شهورا كثيرة، تطعم عن كل إذا كان عندها قدرة. أما إن كانت ثقيلة فلا شيء عليها، عليها الصيام ويكفي. أما إن كانت مؤسرة وعندها مال تطعم عن كل يوم مسكين كما أفتى به جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والإطعام يكون نصف صاع عن كل يوم، يعني كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من أرز أو ذرة من قوت البلد إن كانت قوت البلد، أو حنطة أو تمر حسب قوت البلد مع الصيام، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. يسأل الأخ مساعد أيضا ويقول: هل الدجاج المستورد واللحوم المستوردة من الخارج بها شبهة من الحرمة أم لا، علما بأنني عندي شك فيها وأكره أكلها، أفتوني جزاكم الله خير بالرغم من كتابة ذبح على الطريقة الإسلامية.
اللحوم المستوردة اسمان: ما كان مستوردا منها من بلاد أهل الكتاب النصارى أو اليهود لو جاء من بلادهم فيها لا حل لنا، لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، فما استورد من طعامهم فهو حل لنا إلا أن نعلم يقينا ما يحرمه من كونه ذبح على غير وجه الشرع كالخنق. أما إذا لم نعلم فالأصل هو حله لنا. وهذه البلاد بحمد الله السعودية يعتني القائمون على أمورها بأن لا يرد إليها إلا شيء سليم، فما ورد إلى بلاد السعودية من بلاد النصارى فهو أمر قد اعتني به، والأصل فيه الحل والإباحة، إلا إذا علمت أن هذا الشيء ورد من فلان ابن فلان أو من الشركة الفلانية التي تذبح كذا وكذا ذبحا مخالفا للشرع، إذا علمت هذا يقينا فلا تأكل منه. وإذا تيسر لك أن تذبح لنفسك مما أعطاك الله من الدجاج وغيره فهذا خير وأطيب والحمد لله. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: هل العمرة تسقط الفريضة إذا أديت في غير أشهر الحج؟
نعم، متى أدى المسلم أو المسلمة العمرة في أي شهر سقطت عنها العمرة الواجبة، فإذا أداها في شعبان أو في جمادى أو في صفر أو في غير ذلك صح ذلك وكفت وسقط بها الواجب، سواء كان مؤدي امرأة أو رجلا. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: ما كيفية زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل الأدعية الواردة في كتيبات الزيارة التي يزور بها المزورون في الأماكن المقدسة صحيحة أم لا؟ وأرشدونا عن كيفية الزيارة الصحيحة.
زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، لأن أحد المساجد الثلاثة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فسد الرحال إلى هذه الثلاثة سنة وقربة وطاعة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقصد هذا المسجد العظيم للصلاة فيه والقراءة فيه والتعبد أمر مطلوب وشرعي، وهكذا المسجد الحرام مسجد مكة، وهكذا المسجد الأقصى القدس، كل هذه الثلاث مساجد قصدها وسد الرحيل إليها قربة وطاعة. فإذا وصل إليها المؤمن صلى فيها ما يسر الله، وتعبد فيها بالاعتكاف أو بالقراءة أو بحضور حلقات العلم، كل هذا طيب. وأما مكة فيحصل فيها أيضا زيادة على هذا الطواف بالكعبة، ويمكن أداء العمرة كذلك والحج في وقته، هذا يختص بمكة، العمرة والحج هذا من خصائص مكة. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالزائر له مثل بقية المساجد، يصلي فيه، يتعبد بالقراءة، يحضر حلقات العلم، الإكرام من ذكر الله عز وجل، كل هذا مطلوب. وهكذا الاعتكاف، وهكذا المسجد الأقصى إذا زاره المؤمن صلى فيه وقرأ فيه وذكر الله فيه وتعبد فيه بأنواع العبادة من الصلاة والذكر والقراءة والاعتكاف ونحو ذلك، كل هذا مشروع. ويستحب لمن زار المدينة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فيتوجه إلى بعدما يصلي ركعتين في المسجد، إذا صلىها في الروضة كان أفضل، إذا صلى ركعتين في الروضة كان أفضل، وإن صلىها في بقية المسجد كفى ذلك. ثم بعد هذا يتوجه إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فيقف أمامه عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، يقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك، ويدعو له: جزاك الله عن أمتي خيرا، أشهد أنك بلغت الرسالة، أديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهادك. إذا قال هذا الكلام، هذا كلام طيب وصحيح وصدق. ثم يتقدم قليلا فيسلم على الصديق رضي الله عنه أبو بكر، فيقول: السلام عليك أبو بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمتي محمد خيرا، رضي الله عنك. ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا، ورضي الله عنك، يدعو لهما ثم ينصرف. هذا هو المشروع في السلام على الرسول صلى الله عليه وعلى صاحبيه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. ويشرع له أيضا يزور البقيع فيسلم على أصحاب البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، لأن الرسول كان يزورهم عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا يسلم على أهل القبور ويدعو لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم، مثلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. وهكذا يسحب أن يزور الشهداء شهداء أحد، فيدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو المشروع. أما ما يفعله بعض الجهلة يكون يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغيث به أو يتمسح بجدار الحجرة، هذا منكر لا يجوز، ولكن يسلم وهو واقف من غير أن يمسح الحجرة أو القضبان أو الجدران أو الأسطوانات، كل هذا غير مشروع، فالبدعة لا يتفسح بالجدران ولا بالأسطوانات ولا بقضبان الشبك ولا بغير هذا، ولكن يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، وهكذا أمام الصديق وأمام عمر رضي الله عنهما ويسلم ثم ينصرف، هذا هو المشروع. ولا يدعو النبي ولا يدعو غيره، لا يقول يا رسول الله انصرني أو اشفع لي أو اغثني أو المدد المدد، هذا منكر لا يجوز، فهو من الشرك الأكبر. وهكذا عند الصحابيين الصديق عمر رضي الله عنهما، لا يقول لهما أغيثاني أو انصراني أو المدد المدد كما يفعل بعض الجهل عند بعض القبور، هذا منكر، بل هذا من الشرك. طلب العون من الميت والمدد من الميت هذا من الشرك الأكبر عند أهل العلم. وهكذا عند زيارة قبور البقيع، لا يقول لهم المدد المدد ولا انصروني أو اشفوا مريضي أو اشفعوني، لا، ولكن يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة ثم ينصرف. وهكذا شهداء أحد يسلم عليهم يدعو لهم كما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لهم ويترحم عليهم وينصرف. ويستحب لمن زار المدينة أيضا أن يزور مسجد قباء ويصلي في ركعتين كما كان النبي يزوره عليه الصلاة والسلام، وأخبر صلى الله عليه وسلم من زاره أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان كعمره. فزيارة قباء مسجد قباء سنة وقربة كأس للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، هذا هو المشروع لمن زار المدينة. أما كون يقصد محلات أخرى، آبار أو مساجد أخرى أو بقاع، هذا غير مشروع. المشروع لمن زار المدينة هو ما ذكرنا أولا، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على النبي وعلى صاحبيه، ثم زيارة البقيع، ثم زيارة الشهداء، ثم زيارة مسجد قباء، كل هذه سنة وليست واجبة. لو أنه ما زارها ما في شيء، ولكن هذا سنة مستحب وليس بواجب. نعم.
جزاكم الله خير. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردتنا من السودان، من بورت سودان، من السائل أوهاج محمد حمد، يقول في رسالته: هناك رجل كان على صلة بامرأة بغير زواج فأنجب منها طفلة، وافترق فترة طويلة، ثم تقدم لخطبة بنت تعرف عليها ووافقت على الزواج منه فتزوجها، وبعد فترة اكتشف أنها بنته الغير شرعية من تلك المرأة، فما حكم الإسلام في ذلك وماذا يفعل؟
أولا عليه التوبة مما جرى منه من الزنا والرجوع إلى الله والندم والإقلاع والصدق في ذلك وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. ثانيا هذا النكاح باطل ما دام عرف أنها ابنته من الزنا، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه نكاح باطل لأنها خلقت من ماعه، فلا يجوز له نكاحها وإن كانت غير شرعية، بنت غير شرعية، لكنها تدخل في عموم قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتهم وبناتهم، هي بنت غير شرعية خلقت من ماعه، فيكون نكاحها باطلا ولا تنسب إليه ولا تكون محرما له، لكن نكاحها باطل عند أهل العلم لأنها خلقت من مائه غير الشرعي، فيحرم عليه نكاحها ولا تنسب إليه. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هناك رجل تزوج امرأة ثم غاب فترة طويلة استمرت سنين، فلما طال غيابه عنها تزوجت المرأة من رجل آخر. رجل تزوج امرأة ثم غاب فترة طويلة استمرت سنين، فلما طال غيابه تزوجت المرأة من رجل آخر فأنجبت منه طفلين، وبعد ذلك حضر الزوج الأول، فما الحكم في هذه الحالة؟ وإذا كان طلاق المرأة من الرجل الثاني وزواجها من الأول باطل، فلمن يكون الأبناء، للرجل أم للمرأة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذه المرأة التي تزوجت، إن كانت تزوجت من غير فسخ من الحاكم ولا طلاق من زوجها فنكاحها باطل، وأولادها أولاد شبهة يلحقون بزوجها الذي تزوجها بغير وجه شرعي، لأنهم ولدوا على شبهة. الزوج الثاني الذي نكحته أولاده تابعون له لأنه نكح شبهة، ولكنه باطل لأنه حصل من دون طلاق من الزوج ولا فسخ من المحكمة، بل هذا جرأة منها وتساهل منها فبطل. ولكن الأولاد حصلوا عن شبهة وعن ظن الزوج أن هذا الزواج صحيح فينسبون إليه ويحكم له بهم إذا كان الأمر هكذا عن شبهة وعن ظن أن زواجه بها صحيح. أما إن كان قد تعمد وطأها باسم النكاح ويعرف أن النكاح باطل وأنها غير مطلقة وأن الحاكم ما فسخها فيعلم هذا كله، هذا زنا يقام عليه حد الزنا وأولاده ينسبون إلى المرأة لا ينسبون إليه. أما إذا كانت زوجها ظنا أنها مخلوعة أو أنها مطلقة ما درى أنها مع الزوج فهذا نكاحه باطل، ولكن أولاده يلحقون به لأجل الشبهة. وأما الزوج الذي قدم بعد ذلك وهي لم تسخ منه ولم تطلق منه فهذا باقي عن النكاح لزوجته، تفسخ من هذا الزوج الذي أخذها بغير الحق وتعتد، فإذا اعتدت من هذا الزوج الذي نكحها بشبهة تعود إلى زوجها الأول لأن نكاحه باقي لم يفسخ ولم يحصل منه طلاق. فالحصل مسألة هذه مسألة كبيرة والواجب أن تحل من جهة المحكمة حتى يؤدب هذا الزوج الذي أخذها بغير حق إذا كان الأمر كما قاله السائل، فإن يستحق أن يؤدب بكل حال لأن ما تثبت في الأمر. وإن كان يعلم أنها مزوجة وأنها ذات زوج ثم أقدم على نكاحها باسم نكاح باطل فلا يستحق أن يقام عليه الحد حد الزنا، كان محسنا يرجم وإن كان بكرا يرجم 100 جلدة ويغرب عاما. فالحاصل أن هذه مسألة مهمة يجب أن تحال إلى المحكمة حتى تنظر فيها المحكمة وحتى تحقق فيها وحتى تعمل ما يقتضيه الشرع المطهر. والله المستعان.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من أحمد علي مرزوق يماني الجنسية يقيم بالدرعية، يقول هناك نريد إيضاح الأدلة عما يوجد في بلادنا بلدة الجاح باليمن حيث يوجد أناس كثيرون يذبحون للأولياء سواء كانوا أموات أو أحياء ويدعونهم ويطلبون منهم جلب المنافع ودفع المضار، ووصل الأمر بهم عندما نصحناهم أن قالوا لنا أنتم مشركون فماذا يجب علينا نحوهم أفيدونا أفادكم الله.
قد أحسنتم بإنكاركم عليهم وبيان أن عملهم هذا منكر، وأما إنكارهم عليكم وزعمهم أنكم مشركون فهذا من أغلاطهم وجهلهم، كما قيل رمتني بدائها وزلتني، هم المشركون لعملهم هذا إذا كانوا يسألون الموتى ويتقربوا إليهم بالذبائح وينذرون لهم ويدعونهم وبهم يستغيثون هذا الشرك الأكبر إذا فعلوه مع من يسمونهم بالأولياء سواء كانوا أحياء أو أمواتا يعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم ويضرونهم وأنهم يجيبون دعوتهم وأنهم يشفون مريضهم وأن لهم فيهم سرا يدعون معهم ويستغاث بهم وينذر لهم هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهذا عمل المشركين مع اللات والعزى ومنات ومع أصنامهم ومع آلهتهم الأخرى. الواجب على ولاة الأمر في اليمن أن ينكروا هذا الأمر وأن يعلموا الناس ما يجب عليهم من شرع الله وأن يمنعوا هذا الشرك ويحول بين العامة وبينه ويهدموا القباب التي على القبور ويزيلوها لأنها فتنة ولأنها من أسباب الشرك ولأنها محرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور ولعن من اتخذ مساجد عليها، فلا يجوز البناء عليها لا مسجد ولا غيره، يجب أن تكون بارزة صاحية ليس عليها بناء كما كان قبور المسلمين في المدينة المنورة وفي كل بلد إسلامي لم يتأثر بالبدع والأهواء. ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأشجار والأحجار أو بالجن أو بالملائكة وعبادتهم من دون الله بطلب المدد منهم أو الغوث أو شفاء المرضى أو رد الغياب أو دخول الجنة أو النجاة منهم كل هذا شرك أكبر، وهكذا يقول لغير الله. قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فذبح لغير الله من الكواكب والجن والملائكة والأولياء وغيرهم شرك أكبر نعوذ بالله، لأن الذبح عبادة يجب أن يكون لله وحده، وهكذا النذر عبادة، فإذا نذر للأولياء ذبيحة أو طعاما أو نقودا صار شركا أكبر نعوذ بالله، وهكذا الاستعاذة بهم والاستغاثة بهم ودعاؤهم قضاء ودعاؤهم تفريج الكروب وقضاء الحاجات ونحو ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا طلب المدد، المدد يا فلان، المدد يا فلان، فعلى العلماء ينكروا هذا ويعلموا هؤلاء الجهال ويرشدوهم، وعلى ولاة الأمور أن ينفذوا حكم الله فيهم ويزجروهم على هذا الأمر، وأن يحولوا بينهم وبينه، وأن يؤدبوا من لم يرتدع، وأن يستتيبوا من هذا الشرك الوخيم. هذا الواجب على العلماء وعلى الحكام والأمراء، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
والعامة يهجرونهم،
لمن عرف هذا منهم ولم يستجيبوا لداعي الحق يجب أن يهجروا.
نعم،
يجب أن يهجروا وينكر عليهم هذا العمل السيء حتى يتوبوا إلى الله منه، حتى يستقيموا على الطريق السوي.
جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسلة صباح محمد علي يونس من العراق من محافظة نينوى، تقول: ذكرتم في حلقات سابقة من هذا البرنامج عدم زيارة الأضرحة وأنها من الشرك بالله، فهل زيارة النبي يونس والنبي جرجيس في نينوى تدخل ضمن ذلك، وهل الصلاة فيها غير جائزة؟
الزيارة قسمان، زيارة القبور قسمان، زيارة شرعية وزيارة بدعية شركية. أما الزيارة الشرعية هذه مشروعة لقبور الصالحين والمسلمين جميعا، وإذا عرف قبر من قبور الأنبياء كقبر نبينا صلى الله عليه وسلم تشرع له الزيارة من دون شد الرحل. شد الرحل لا يشدد لحال القبور، لا تشد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، هؤلاء الثلاثة تشد لهم الرحال. أما القبور لا تشد لها الرحال، لكن إذا كان الإنسان في البلد قصدها زائرا فهذا سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي هذا في الآخرة تذكركم الموت. فزيارة القبور سنة وقربى، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا زار المسلم قبور المسلمين في بلده ودعا لهم واستغفر لهم كان هذا قربة وطاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزور القبور صلى الله عليه وسلم بنفسه ويدعو الموتى ويستغفر لهم ويقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، اللهم اغفر لي أهلي بقي على غرقد. وفي الأرض يقول: نسأل الله لنا ولكم العافية. ها فعل المؤمن أن يفعل مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور، مثل ما علم أصحابه يسلم عليهم يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، يستغفر لهم، يقول: نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه زيارة شرعية. وهكذا إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، إذا زار المسجد ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويدعو له ويصلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك، جزاك الله عن أمة محمد عن أمتك خيرا. وهكذا إذا زار قبور الصالحين في أي مكان يدعو لهم بالوفاء والرحمة ويستغفر لهم، نسأل الله لهم العافية. أما قبر يونس فلا يعلم في نواع، جميع قبور الأنبياء لا تعلم ولا تعرف، فدعوى أنه موجود في نواع أو في غيرها أمر باطل لا أصل. ذكر العلماء أنه لا يوجد قبر معروف من قبور الأنبياء البتة إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإلا قبر الخليل في الخليل في المغارة المعروفة، هذا هو المعروف. أما قبور بقية الأنبياء فهي المعروفة، لا يونس ولا غيره من الأنبياء والرسل قبورهم الآن غير معلومة، ومن ادعى أن قبر يونس موجود أو فلان أو فلان كله كذب لا صحة له. ولا نعلم نبيا يقال له جرجيس، ولا يعرف الأنبياء من يسمى جرجيس. فالمقصود أنه ليس هناك قبر نبي معروف غير قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وغير قبر الخليل في بلاد الخليل المغارة المعروفة.
والزيارة التي ذكرتم للرجال والنساء؟
أما هذه الزيارة الشرعية للرجال
فقط،
أما النساء فلا يشرع لهم الزيارة على الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لعن زيارات القبور، فدل ذلك على أن النساء لا يزورن القبور، وإنما الزيارة للرجال خاصة في أصح قول العلماء، لما جاءت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زيارات القبور. جاء هذا من حديث أبي هريرة، من حديث زيد بن ثابت، حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومن حديث ابن عباس، فلا يشرع لهم الزيارة ولا تجد لهم الزيارة، ولكن يدعون للموتى المسلمين في بيوتهم في المساجد في البيوت، وإذا زاروا المدينة دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد أو في بيوتهم، صلوا عليه وسلموا عليه في أي مكان عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتهم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حين كنتم، عليه الصلاة والسلام. إذا صلى عليه المؤمن والمؤمنة في أي مكان بلغ ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون يا أمة السلام، عليه الصلاة والسلام. فمشروع لك أيها السائلة أن تصلي عليه الصلاة والسلام في أي مكان وعلى بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأما زيارة هذا القبر الذي قال قبر يونس، هذا لا أصل له. ثم النساء لا يزورن القبور على الصحيح، ولكن يدعون لموتى المسلمين ويستغفرون لموتى المسلمين في أي مكان. نعم،
جزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل مهيوب حسان سيف علي من اليمن، ومساعد بن مرزوق السناني من ينبع، وأوهاج محمد حمد من السودان، والمرسلة الصباح محمد علي يونس من العراق نينوى، ورسالة أحمد علي مرزوق يماني مقيم بالدرعية.